بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإذا ظهر اندراج سائر الموضوعات تحت موضوع هذا العلم ظهر حكم سائر المسائل والمبادئ التي هي أحكام الموضوعات ومبينات تلك الأحكام. إذا يتذكر الإخوة، في الأبحاث السابقة كان الحديث في أعمية علم العرفان من باقي العلوم، وبينا بأنه هذه الأعمية تستلزم الأشرفية بالمعنى النظري، لا الأشرفية بالمعنى الأخلاقي. هذه أبحاث تقدم الكلام عنها مفصلا. الإشكال الأخير أو من الإشكالات التي ذكرت في المقام بأنه نحن إلى هنا فقط استطعنا أن نثبت أعمية موضوع العرفان النظري على موضوعات باقي العلوم، وأي ملازمة بين أعمية موضوع العلم وبين أعمية ماذا؟ نفس العلم. فإن العلم له موضوع ومسائل ومبادئ. إذا جئنا إلى العلم، عرف العلم، ما هو العلم؟ مجموعة من المبادئ وموضوع ومسائل لذلك العلم. والذي ثبت إلى هنا أن موضوع علم العرفان أعم من موضوعات باقي العلوم، ولا يلزم من أعمية العلم أعمية موضوع العلم أعمية ماذا؟ نفس العلم. لذا هنا تجدون بأنه الشارح يريد أن يستدل من إثبات الأعمية أعمية الموضوع لإثبات أعمية ماذا؟ أعمية العلم. بأي بيان؟ يقول بهذا البيان، وهو أنه العلم كما ذكرنا له مسائل وله موضوع وله ماذا؟ وله مبادئ. إذا كان الموضوع أعم تكون المسائل أعم وتكون المبادئ أعم. هناك ملازمة. إذا كان موضوع العلم أعم فالمسائل، وبعبارة أدق المحمولات، سوف تكون أعم، والمبادئ أيضا سوف تكون أعم. لماذا؟ لأنه هذه المحمولات إنما تكون محمولات لهذا الموضوع، ومع فرض كونه أعم فالمحمولات تكون ماذا؟ أعم، فتكون المسائل أعم. خب، ما هي المبادئ؟ أساسا ما هو دور المبادئ؟ هذه عندما نقول مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية، ما هو دور المبادئ التصديقية في أي علم؟ الجواب: دور المبدأ التصديقي في أي علم هو إثبات المحمول ماذا؟ للموضوع. هذا دوره. هاي المبادئ التصديقية دورها ما هو؟ إثبات هذه المحمولات لهذا الموضوع، ومع فرض كون الموضوع أعم والمحمولات تكون أعم، فما يثبتها للموضوع لابد أن يكون مسالخا لها، لابد أن يكون أيضا أعم. إذن هناك ملازمة بين أعمية الموضوع، موضوع العلم، وبين أعمية نفس العلم. لذا قال: وإذا ظهر اندراج سائر الموضوعات تحت موضوع هذا العلم، يعني إذا ثبت أعمية موضوع العرفان النظري من باقي موضوعات العلوم، ظهر، أو في بعض النسخ علم، ظهر حكم سائر المسائل والمبادئ. إذا كان الموضوع أعم فالمسائل تكون أعم، والمبادئ أيضا تكون أعام، والعلم ليس إلا هو الموضوع والمسائل والمبادئ، فيكون موضوعي أعمية الموضوع مستلزمة لأعمية نفس العلم. هسه الآن التي هذه لبيان ما هو المراد من المسائل وما هو المراد من المبادئ على نحو اللف والنشر المرتب، يعني يبين ما هي المسائل وما هي المبادئ. يقول: التي هي المسائل أحكام الموضوع، فإذا كان الموضوع أعم فأحكامه تكون ماذا؟ تكون أعام. والمبادئ هي شنو؟ ما هي؟ قال: والمبادئ هي مبينات لتلك الأحكام، يعني لثبوت المحمول لماذا؟ للموضوع. قال: التي هي أحكام الموضوع، هاي المسائل، ومبينات تلك الأحكام، هذه هي ماذا؟ هذه هي المبادئ. واضح صار الجواب؟ يقول: وإذا عرفت هذا، يعني إلى هنا اتضح لنا أن علم العرفان النظري أعم العلوم وأبين العلوم وأشمل العلوم وأقدم ماذا؟ العلوم، هذه الذي ذكرناه في أول الباحث. الآن ننتقل إلى بحث آخر. خب، جيد جدا. من الناحية الثبوتية انتهينا إلى أن موضوع علم العرفان النظري أعم، أشمل، أبين، أقدم، هذا إن كلها ثبت. خب، الآن سؤال، هذا من حيث الثبوت، ما هو أفضل لفظ في مقام الإثبات يعبر عن هذه الحقيقة؟ في النتيجة لابد عندنا مفهوم في الذهن إذا عبرنا به فيه هذه الخصائص. ما هي الخصائص؟ أن يكون أعم، أشمل، أبين، أقدم. هذا أي لفظ؟ هنا عندما تأتي إلى كلمات العرفاء يقولون بأنه في الواقع لا يوجد عندنا لفظ فيه جميع هذه الخصائص. لفظ في اللغة العربية اللي هي أغنى اللغات، لفظ فيه هذه القدرة على أن يعطي كل هذه المعاني، يوجد أو لا يوجد عندنا؟ لا يوجد عندنا. لذا أنتم تجدون أن الله سبحانه وتعالى جامع لكل أنواع الكمال، وكمالاته فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، ولكن دلني على لفظ يكون قادرا على أن يبين لا تناهي، ويبين قدرته، ويبين علمه، ويبين سمعه، ويبين كمالاته، ويبين ويبين ويبين. عندنا أو لا يوجد عندنا؟ لا يوجد. من هنا أنت عندما تريد أن تعبر عنه تعبر عنه بألف اسم، تعبر عنه بألفين اسم، تعبر عنه بأربعة آلاف اسم. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك لفظ قادر على أن يبين هذه الحقيقة كما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، فتضطر ماذا؟ هي تضع ألفاظ، كل لفظ يشير إلى ماذا؟ إلى حيثية من حيثياته، فتبعضه، ولكن تبعضه لكي تفهمه هو، مو في الواقع هو مبعض. لأن هناك مسألة أساسية في علم التوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى بسيط أحد من كل جهة. خب، لماذا لعد تعددت الأسماء؟ الجملة أين؟ في الأسماء، أنه لا يوجد هناك اسم قادر على أن يحكي هذا الوجود بكل ما له من كمالاته وجمالاته اللامتناهية. نفس هذا الكلام الآن أين يأتي؟ يأتي هنا، وهو أنه الآن موضوع علم العرفان النظري هو أعام وأشمل وأبين وأقدم. وما هو أفضل لفظ يعبر عن هذه الحقيقة؟ يقولون لم نجد في ألفاظ اللغة العربية أفضل من لفظ الوجود ولفظ الحق. أفضل من لفظ الوجود ولفظ ماذا؟ ولفظ الحق. وعندما نأتي إلى هذين اللفظين أيضا نجد أنهما لا يستطيعان أن يعبرا عن الموضوع بما فيه من خصائص، وإنما هو من قبيل أخص الصفات التي يمكنها أن تبين هذا الموضوع. إذا يتذكر الإخوة في بداية الحكمة في الفصل المنطقي قلنا عندما نأتي إلى الإنسان ونقول ناطق، هذا فصل حقيقي أو ليس فصلا حقيقيا؟ قلنا فصل منطقي. لماذا قلنا فصل منطقي؟ قلنا الفصل المنطقي هو أخص اللوازم لهذا الفصل، وإلا حقيقته لا يوجد عندنا لفظ نستطيع أن نعبر به عن تلك الحقيقة. لذا قال وإذا عرفت هذا، يعني خصائص موضوع علم العرفان، وإذا عرفت هذا فاعلم أن التعبير عما يصلح لأن يكون موضوعا لهذا العلم، يعني في مقام الإثبات، لأن يكون موضوعا لهذا العلم من المعنى المحيط والمفهوم الشامل الذي لا يشذ منه شيء ولا يقابله ماذا؟ شيء. إذا فاعلم أن التعبير عسير جدا، واقعا لا يوجد عندنا مثل هذا اللفظ. لذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كما ذكرنا في كتاب التوحيد قلنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبر عن نفسه بالوحدة، وجد إذا قال واحد هذا الواحد يقبل الثاني أو لا يقبل الثاني؟ نعم، كل واحد له ثان وثالث. لذا القرآن الكريم كلما ذكر الوحدة في القرآن أردفها ماذا؟ أردفها بالقهارية، الواحد القهار، يعني وحدة تقبل غيرها أو لا تقبل؟ لا، وحدة تقهر الجميع، يعني واحد لا ثاني له، يعني لا يمكن أن يكون له ثاني. واقعا لفظ عندنا يستطيع أن يكون معبرا عن هذا وهو لا يشذ عنه منه شيء ولا يقابله شيء، هذا عسير جدا. نعم، أفضل التعابير هذين التعبيرين، فلو عبر عن هذا الموضوع بلفظ الوجود المطلق، وبينا ما هو المراد من الإطلاق هنا في قبال موضوع الفلسفة الذي قلنا هو ماذا؟ هو الوجود المقيد، وبينا أي نحو من أنحاء التقييد الذي يذكر في موضوع الفلسفة. فلو عبر عنه بلفظ الوجود المطلق أو الحق، إنما ذلك تعبير عن الشيء بأخص أوصافه، لا يمكن أن نعبر عنه بتمام ما له من الخصوصيات. من قبيل ما ذكرنا في الفصل المنطقي قلنا أن الناطق ليس هو الفصل الحقيقي، وإنما هو فصل منطقي نعبر به عن أخص لوازم الفصل الحقيقي الذي هو أعم المفهومات هاهنا. واقعا مفهوم الوجود، مفهوم الحق، بعد لا يوجد عندنا ما هو أعم. إذ لو وجد، هذه إشارة إلى مطلب، لماذا لا يوجد عندنا مثل هذا اللفظ؟ لا عندنا، من قبيل مفهوم الشيء، فإن مفهوم الشيء أعم ماذا؟ أعم المفهومات. هذا مفهوم الشيء له القدرة حتى يشمل العدم بالحمل الأولي، العدم، العدم في الذهن شيء أو ليس بشيء. إذن الشيئية لها من السعة ما تشمل ماذا؟ ما تشمل ما هو نقيض الوجود، فإذن هي أعم من الوجود لو مو أعم من الوجود. يقول نعم مفهوم الشيء فيه هذه الأعمية، ولكنه مفهوم مبهم وليس مفهوم محصل. نحن نريد مفهوما أعم، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ محصلا، لا أن يكون مبهما. وإلا مفهوم الشيء وإن كان أعم ولكن عموميته لتحصله ولا تناهيه أو لإبهامه وعدم تعينه. هذه الشيء، هاي العمية لا تفيدنا. لذا أنت الشيئية عندما تضعها في أي شيء تنصبغ بصبغة ذلك الشيء. تقول الشجر شيء، فالشيئية حاكمة لو الشجرية حاكمة؟ الشجرية حاكمة، الشجرية، يعني الشجرية صبغت الشيئية، لا أن الشيئية صبغت الشجرية. أما عندما تأتي إلى الواجب سبحانه وتعالى، عندما يحل في شيء ينصبغ لو يصبغ، هذا الفرق بين المتعين، بين المتحصل في غاية التحصل، وبين ماذا؟ وبين المبهم في غاية الإبهام. والشيئية صحيح عم الأشياء ولكنها مبهمة لا أنها متحصلة. لذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الحق سبحانه وتعالى يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الله سبحانه وتعالى أينما يحل ينصبغ أو يصبغ. مثل الجاري القليل بمجرد أنه يدخل فيه شيء ماذا؟ ينفعل به. أما الجاري ينفعل أو ما ينفعل؟ ما ينفعل إلا أن يتغير. الله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أما الشيء شو يصير؟ الشيء في السماء شنو هو؟ سماء، بعد شيء يتذهب منه. وفي الأرض ماذا؟ شيء له أرض، أرض. ومن أحسن من الله صبغة. هسه شوف ايش قد احنا عميان نشوف تلك الأشياء والله ما نشوفها. قال إذ لو وجد لفظ يكون ذا مفهوم محصل، لإخراج ماذا؟ لإخراج الشيئية الذي هو مفهوم أعم ولكنه متحصل أو غير متحصل، غير متحصل، من قبيل مفهوم الأمر، من قبيل مفهوم الشيئية. إذ لو وجد لفظ يكون ذا مفهوم محصل أشمل من ذلك، يعني من الوجود أو الحق، أشمل من ذلك وأبيان، لكان أقرب إلى موضوع هذا العلم وأخص بموضوع هذا العلم. وكان ذلك، يعني ذلك الموضوع أو ذلك اللفظ الأعم الأبين المتحصل، وكان ذلك هو الصالح لأن يعبر به عن موضوع العلم الإلهي المطلق لا غير. هسه لماذا قيد العلم بالمطلق؟ حتى يخرج العلم الإلهي ماذا؟ المقيد الذي هو موضوع الفلسفة. ثم إنه ليس بين الألفاظ المتداولة من قبيل الكون، من قبيل الثبوت، من قبيل الحصول، ما هو أفضل من الوجود. هذيك أيضا فيها نحو من العمومية، ولكنه أفضلها جميعا هو لفظ ماذا؟ هو لفظ الوجود بقيد الإطلاق، الوجود المطلق. ثم إنه ليس بين الألفاظ المتداولة ها هنا من قبيل الثبوت، الحصول، الكون ونحوها، شيء أحق من الوجود بذلك، إذ معناه هذا المفهوم معناه إذ معناه أعم المفهومات حيطة وشمولا وأبينها تصورا وأقدمها تعقلا وحصولا. هسه الآن يريد أن يبين لماذا أن مفهوم الوجود هو أفضل هذه المفاهيم وأفضل هذه الألفاظ المتداولة. يقول هذه أفضل الألفاظ، أفضل من الكون، أفضل من الثبوت، أفضل من الشيئية، أفضل من الأمر، لوجهين. الوجه الأول، يقول إذا قايسنا بين مفهوم الوجود وبين أي مفهوم آخر وجدنا أنه بينهما عموم وخصوص مطلق. طبعا عندما نقول عموم وخصوص مطلق، يعلم الإخوة في علم المنطق، قلنا بأنه هذه النسبة مو مرتبطة بالمفهوم، وإلا المفاهيم دائما ماذا؟ دائما متباينة، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصادق. أحسنتم، لا يتبادر إلى ذهنك مفهوم الوجود إلى الشجر، لا توجد لا عموم وخصوص ولا كذا، لا لا، مراد يعني مفهوم مصداق الوجود ومصداق ماذا؟ ومصداق الشجر. يقول بينهما عموم وخصوص مطلق. ما هي القاعدة في العموم والخصوص المطلق؟ القاعدة في العموم والخصوص المطلق أنه من طرف الأعم توجد موجبة كلية، ومن طرف الأخص توجد سالبة جزئية. هذا قانون الأعم والأخص المطلق. يقول أينما تضع يدك من هذه المفاهيم بلحاظ مصادقها تجد بينها وبين الوجود ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. فكل شجر فلا بد أن يكون ماذا؟ موجودا، وإلا إذا لم يكن موجودا يكون شجرا أو لا يكون شجرا؟ لا يكون شجرا. أما وليس كل موجود فهو ماذا؟ فهو شجر. بل بعض الموجود ما هو؟ شجرون. إذن إذا لاحظت الوجود ونسبته إلى تلك المفهومات بلحاظ مصادقها، لا يمكن أن يثبت مصداق إلا أن يكون ماذا؟ موجود أولا، حتى يكون ماذا؟ مصداقا لمفهومه الكلي ثانيا. أنت ضع يدك على أي موجود، أي مصداق لمفهوم، أي مصداق، ضع يدك على هذا الشجر، على هذا الجدار، على هذه الأرض، على هذه السجادة، على السماء، على الماء، على أي مصداق لماهية من الماهيات. ما لم تكن موجودة فهي مصداق لمفهومها الكلي أو ليست مصداقا؟ لا تكون مصداقا لمفهومها الكلي. أولا تكون موجودة، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون مصداقا لذلك المفهوم العامي في الذهن. وهذا خير شاهد على أن مفهوم الوجود هو أعم ماذا؟ هو أعم المفهومات، أشمل المفهومات، أكثرها حيطة. لا يقول قائل خب الشيء أعم، الجواب قلنا أن الشيئية خارجة لأنها مبهمة لا متحصلة، ونحن نريد شيئا متحصل، وهذا أمر، والشيئية أمر مبهم. بلي موجودة، ولكنه مو في الذهن أوضح وأبين. وإحنا قلنا أربعة شرائط، قلنا أن يكون أعم وأن يكون أبين. أيهما أبين في الذهن؟ الوجود أبين من الكون والثبوت، يعني أبين إثباتا وإلا ثبوتا. الكون والثبوت والوجود كلها ما هي؟ مترادفات. هذه ياهو، لا هو ذاك مرادفات، هذا النيتشه مو شيء آخر. إحنا نتكلم ما هو غيره، الثبوت والكون والحصول، هذه مرادفات. شنو مرادفات؟ نفس الوجود، ولكن لماذا لم نستعمل الحصول والكون؟ يقول باعتبار أن الوجود أبين من الحصول والكون والثبوت، وإلا ما يمكن نسبة الشيء إلى ما هو مرادفه. ما هي النسبة بين الإنسان والبشر؟ الترادف. هذه بعد هذه ما يمكن نقول عموم وخصوص أو تباين أو إلى غير ذلك. قال لوجهين. أما الوجه الأول، قال فلأن تحقق معنى نسبة العموم والخصوص، تحقق هذا المعنى العموم والخصوص المطلق، راجع إلى أن المتصف بأحد الحصولين، التفت جيدا، إلى أن المتصف متصفة بأحد الحصولين. مراد من الحصولين هنا يعني الحصول الخارجي والحصول ماذا؟ الذهني. الوجود الخارجي والوجود الذهني. يقول راجع إلى أن المتصف بأحد الحصولين من أفراد الخاص كالشجر، افترضوا بأن الشجر له حصول خارجي، له حصول ماذا؟ ذهني. يقول لا يمكن أن يكون هذا الحصول أو هذا المصداق مصداقا لمفهوم الشجرية والشجر إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون مندرجا تحت مفهوم الوجود، حتى يكون مندرجا تحت مفهوم ماذا؟ حتى يكون مندرجا تحت مفهوم الشجار. أما ما لم يندرج تحت مفهوم الموجود، يندرج تحت مفهوم الشجر أو لا يندرج؟ وليس بشيء حتى يكون شجرا أو لا يكون شجرا. إذن لابد أن يكون موجودا حتى يكون مصداقا ماذا؟ لمفهوم الشجر. قال راجع إلى أن المتصف بأحد الحصولين من أفراد الخاص ما هو؟ راجع مندرج في المتصف بذلك الحصول من أفراد ماذا؟ من أفراد العام. واضحة العبارة يا لا؟ تحتاج لا توضيح وما تحتاج بعد؟ ها؟ دون العكس، هاي القاعدة في العام والخاص المطلق هذه، وهو أن المندرج في الخصوص لابد أن يكون مندرجا ماذا؟ في العموم، وليس العكس، يعني وليس كل ما هو مندرج تحت العموم مندرج تحت الخصوص. وعندما نقول دون العكس مرادنا سلب العموم، لا عموم ماذا؟ لا عموم السلب، يعني مرادنا السالبة الجزئية لا السالبة الكلية. يقول بلي هذه بحسب التحليل العقلي، وإلا في الفلسفة في الجزء الأول قلنا بأنه حتى في ذلك نعم هي موجودة، وإلا إذا لم تكن موجودة ليست لها أي حكم حتى هذا الحكم. نعم قلنا بأنه تارة تلحظ مع الوجود، وأخرى تلحظ مع عدم الوجود، وأخرى ماذا؟ لا يلحظ معها، ولكن لا يلحظ معها شيء، وأنها موجودة في الواقع ماذا؟ شيء آخر. مو عدم مو اعتبار العدم، بل عدم الاعتبار. حسن. قال دون العكس. هسه هنا فد عبارة أكو، العبارة لا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاد مبينها، لا شيخنا الأستاذ شيخ جواد يآملي مبينين هذه العبارة. المطلب هذا الذي ذكرناه، وهو أنه أساسا عندما نضع يدنا على أي مصداق لمفهوم كمصداق الشجر، كمصداق فرد، عبروا أفضل تعبير بالمصداق والفرد، ذكروا الإخوة الفرق بينهما، نضع يدنا على أي فرد لمفهوم كلي، لا نضع يدنا على أي فرد سواء كان خارجيا أو كان ذهنيا، فإنه لا يكون مندرجا تحت مفهومه الكلي قبل أن يندرج ماذا؟ تحت مفهوم الوجود. أولا لابد أن يندرج تحت مفهوم موجود حتى يندرج تحت مفهوم ماذا؟ شجرون. ما أدري واضح هذا؟ هاي القاعدة العامة، وهذا الذي بيناه من العموم والخصوص المطلق. خب الآن يريد أن يبين هذا، يقول وبين أن كل مفهوم، النسخ موجودة لا يحقق، لا هي لا يتحقق كما في النسخ القديمة، وبين أن كل مفهوم، حسن زاد شم صححها مولا، خلينا نشوف هذا التصحيح بلي لا يتحقق، هاي النسخة هو أحسن جيد، خب أحسنته فد يوم كنا عند أحد الأعلام مولانا بعد ما حقق فد مسألة من المسائل الفقهية، رحنا يما قلنا له بأنه مولانا هذا اللي أنتوا تفضلتوا به هذا رأي فلان، مو هواي هو في الدرس، بل هذا تحققناه بما لا مزيد عليه، لم يقله من المتقدمين من المتأخرين على بعض الطرق هذه. قلنا بأن هذه المسألة كاملة موجودة في فلان مكان، وإحنا رأينا تلك المسألة. عرفت شلون؟ فأجابني قال وهذا دليل فضله، مو أنه أنا ماخذ منك، وإنما لأنه هو مطابق لما قلت فهذا دليل فضله. هسه هذا من دليل فضل الله حسن زاد أنه حققه كما قلت. هسه المسألة ماخذة من صاحبنا، بدل يقول خوب الحمد لله رب العالمين اتفقنا، يقول لا هذا دليل فضله لأن رأيه صار مطابق لرأيي على إيه. قال وبين أن كل مفهوم لا يتحقق، التفت جيدا، مو لا يحقق، لا يتحقق عموم المفهومات، يعني جعله مفهوما ماذا؟ عاما. لا يتحقق ذلك العموم حتى يكون هذا فرد لذلك العموم إلا ماذا؟ إلا بعد اتصاف تلك المفهومات بأحد قسمي مصداق هذا المفهوم. لهذا قلت العبارة شوي بها دغدغة، أعيدها الجملة مرة أخرى. وبين أن كل مفهوم لا يتحقق عموم المفهومات إلا بعد اتصاف تلك المفهومات بأحد قسمي هذا المفهوم، يعني مصداقه، لا بد وأن يكون ماذا؟ عاماً. يعني أن أي مفهوم عام لا يتحقق فرده في الخارج إلا بأن يكون موجودا بأحد القسمين، وجود خارجي أو وجود ماذا؟ ذهني. ومثل هذا المفهوم لا بد أن يكون ماذا؟ أعم المفهومات. العبارة واضحة؟ قال لأنه أنا إن شاء الله تعالى كما هي توصية أساتذتنا أنه هذا الكتاب إنما تدرس إن شاء الله طلابنا بإذن الله تعالى، بعد ذلك نريد أن يدرسوا، لذا هاي العبارات لابد جيدا تفهم حتى تنقل إلى الجيل اللاحق. وبين أن كل مفهوم لا يتحقق عموم المفهومات إلا بعد اتصاف تلك المفهومات بأحد قسميه، يعني بأحد قسمي كل مفهومين يعني بأحد قسمي من الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، إذا كان كذلك لا بد وأن يكون ذلك المفهوم الذي لا يتحقق عموم المفهومات إلا بأحد قسمي لا بد أن يكون مطلقا أعم المفهومات ضرورة. خب هنا هذا الدليل الأول يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا أعمية ماذا؟ يثبت لنا أعمية موضوع هذا العلم على باقي العلوم، ولا يثبت لنا الأبينية، ولا يثبت لنا الأقدمية، ولا إلى غير ذلك. الجواب بعد ما تقدم في الصفحة السابقة، هناك تلازم بين الأعمية وبين ماذا؟ وبين الأبينية. تعالوا معنا إلى صفحة 172. قال ظهر وجوب عمومه بالنسبة إلى سائر المفهومات، تقريبا السطر السادس، بل السطر السادس. قال ظهر وجوب عمومه بالنسبة إلى سائر المفهومات مطلقا، بعد ماذا ظهر؟ ووجوب كونه أبينها معنى وأقدمها تصورا أيضا. إذن هنا نحن في هذا الوجه الأول أثبتنا ماذا؟ أثبتنا أعمية مفهوم الوجود، ويلازمه ماذا؟ ويلازمه الأبينية والأقدمية. هذا الوجه الأول. إيش قاعد عندنا وقت مولانا؟ أكو وقت؟ جيد. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام وجه يتعلق بهذه المسألة، وهو أنه إذا يتذكر الإخوة هذا الوجه نحن أشرنا إليه بنحو مفصل في أوائل نهاية الحكمة من كلمات الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه. ما هو؟ وهو أنه نرى أن المفهوم في الذهن لكي يتعقل يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة. إذا يتذكروا الإخوة ذكرنا ميزانا لكون المفهوم بديهي أو نظري. قلنا أن التصديق ما هو الميزان في كون التصديق بديهي أو نظري؟ ما هو الميزان؟ قلنا كونه أنه يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل. ولكن كان عندنا بحث آخر، ما هو الميزان في معرفة أن المفهوم بديهي أو نظري؟ قلنا ما هو؟ قلنا أنه في مقام تعقله ودرك معناه يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج إلى واسطة. فإن كان لا يحتاج إلى واسطة أولا، بل لا يمكن أن يتوسط له مفهوم آخر ثانيا، فهو ماذا؟ فهو أوضح المفاهيم وأبين المفاهيم وأقدم المفاهيم وأشمل المفاهيم. هذا تقدم البحث عنه في بداهة مفهوم الوجود. أما لو احتاج إلى واسطة فينزل درجة عن الوضوح، لو احتاج إلى واسطتين درجتين، لو احتاج إلى 10 وسائط. فكلما ازداد الاحتياج إلى الوسائط في تعقل المعنى كان أشد غموضا وأكثر نظرية، وكلما استغنى عن الوسائط في تعقله كان أكثر وضوحا وأبين ماذا؟ تصورا. وعندما نأتي إلى مفهوم الوجود نجد بأنه هل يمكن أن يتوسط مفهوم آخر لتعريفه أو لا يمكن؟ قلنا يستحيل أن يتوسط أي مفهوم آخر لتعريف مفهوم الوجود، فهو أعم المفاهيم وأبين المفاهيم فيكون أبده المفهومات. قال وأما الثاني فلأن معنى كون الشيء بينا أو غير بين أيضا راجع إلى عدم احتياجه في الاتصاف بأحد الحصولين والوجودين إلى واسطة وإلى احتياجه إلى الواسطة. كون الشيء بينا في نفسه، هسه التفتوا ما الفرق بين الوجه الأول وبين الوجه الثاني؟ في الوجه الأول أثبتنا الأبينية بالتلازم، أما في الوجه الثاني نثبت الأبينية ماذا؟ بالمدلول المطابقي مباشرة. في الوجه الأول أثبتنا الأعمية، ومن الأعمية أثبتنا ماذا؟ الأبينية للتلازم. أما في الوجه الثاني أثبتنا، نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت الأبينية مباشرة، لأنه عبارة في أول الأمر قال أعم المفهومات وأبينها. في الوجه الأول أثبتنا ماذا؟ الأعمية أولا وبالذات، وبالتلازم أثبتنا الأبينية. أما في الوجه الثاني نثبت الأبينية مباشرة. قال وأما الثاني فلأن معنى كون الشيء بينا أو غير بين أيضا راجع إلى عدم احتياجه في الاتصاف بأحد الحصولين والوجودين. إذن أن الحصولين بالوجودين هذه قرينتنا، مو مرادنا من الوجود، لأنه بعض الحواشي فسر الحصولين بالجوهر والعرض. لا لا، مراد من الحصولين في العبارة السابقة ماذا؟ الوجود الخارجي والوجود الذهني بهذه القرينة، بقرينة والوجودين اللي هو عطف تفسيري على الحصولين. قال بأحد الحصولين والوجودين إلى واسطة وإلى احتياجه ذلك، يعني في الاتصاف بأحد الحصولين إلى واسطة وعدم الحاجة. فإنما يكون في الاتصاف المذكور مسبوقا، يعني لكونه يكون في الاتصاف بأحد الحصولين والوجودين، فإنما يكون في الاتصاف المذكور مسبوقا بغيره ومحتاجا في تلك النسبة الاتصافية التي بينهما إلى واسطة يكون بعيدا عن الحصول المذكور، ويقال أنه غير بين، ويتفاوت البعد بسبب بحسب قلة الوسائط وكثرتها. أما وما لا يكون في الاتصاف المذكور مسبوقا بغيره ولا محتاجا في الاتصاف إلى واسطة، بل له الاتصاف بالحصول المذكور أولا وبالذات، يكون قريبا منه ويقال أنه بين. هسه تحتاج توضيحات تأتي، والحمد لله رب العالمين.
فردا نمیدونم، شما زنگ بزنید اگه بودم، چون